قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة وعطاياها ومع أحاديث الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. نحن بين يدي حديث من أحاديث التوجيه والبواعث التي يدفعنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون الأمة التي يرضى الله تبارك وتعالى عنها، والتي تستطيع أن تحمل رسالة الله في الأرض كما أريد لها أن تكون. الحديث يتعرض لحالتي الفقر والغنى، ويقرب ذلك في تعبير جميل عن اليد السفلى واليد العليا، ويقرر أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم يشرح فيقول: إن العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. الرسول لا يريد أن يجرح مشاعر الفقراء، فلم يقل شيئا يسيء إلى ظروفهم، وإنما قال إن اليد العليا خير، وسكت عن الأخرى. أيضا صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحمل الأغنياء فوق ما يحتملون، لكنه بهذا الوصف شجعهم على المزيد من البذل للمستحقين من أبناء الأمة. رواية أخرى للحديث فيها تتمة تقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يستوقفنا الحديث أيها الإخوة على قلة كلماته، لنرى فيه معالم دعوات شامخة وعظيمة. فهل هذا الحديث دعوة لتكون كل أيدي المسلمين عليا؟ ما دامت اليد العليا هي الخير والسفلى مسكوت عنها، فهل هي دعوة وحث للناس جميعا على أن تكون أيديهم هي العليا؟ أهو تنفير للمسلم من أن تكون يده سفلى وأن يمدها دائما إلى الآخرين وأن يمشي في الناس يتكففهم؟ أهي دعوة إلى أمة تبنى بناء قويا تكون عزيزة بكل أفرادها، ليس فيها فرد مستضعف وليس فيها فرد صاحب يد سفلى؟ أقول كل ذلك يمكن أن نستفيده من هذا الحديث العظيم الجليل المعنى والقليل الكلمات. بعد أننا نتوقف أولا أمام قضية الغنى والفقر، الحق تبارك وتعالى يقرر أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يعني ذلك أن على الفقير أن يستسلم لفقره ولا يسعى لتبديل حاله، وعلى الغني كذلك أن يستمرئ حالة الغنى فلا يمد يده للآخرين. أقول لا، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشرح ويوضح ما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض من الناس أن يسألوا الناس، ويحذر حتى الأغنياء إذا أرادوا أن يتصدقوا بمالهم نهاهم أن يتصدقوا بأكثر من الثلثين، وقال: الثلث والثلث كثير، وإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالمفروض والمطلوب أن نكون أمة مقتدرة تحمل عزتها بين جوانبها، وفي الوقت ذاته لا يضطر أبناؤها إلى مد أيديهم وإلى تكفف الناس. الرسول حين جاءه أحد الصحابة يسأله أن يساعده، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس في بيتك شيء؟ قال: بلى يا رسول الله، عندي درهم أو درهمان. فدعاه الرسول أن يأتي بهما، ثم أخذ أحد الدرهمين واشترى للرجل به أداة يقطعون بها الخشب، وترك له الدرهم الباقي، وبقية القصة معروفة. الذي يعنينا فيها أن الرسول لم يرتضي للصحابي أن يعيش على مد يده للناس، وإنما وضع بين يديه أسلوب العمل وهو آلة قطع الخشب التي يستطيع بها أن يرتزق منها وأن يرتزق عزيز النفس، غير شاعر بمذلة وغير شاعر بأنه أقل من غيره من الناس. والناس في الإسلام إخوة الإيمان لا يوزنون بأموالهم ولا يوزنون بما في خزائنهم، وبحسب أي مسلم من هذه الدنيا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبة، وبحسبك من العزة ألا تضطر لأن تقف بباب أحد ولا أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. هذا القدر، هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتوفر لكل إنسان مسلم في مجتمعات المسلمين. لكن إذا كانت يدي قصيرة لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أكسب، أؤلم أو أعتبر مقصرا في ذات نفسي؟ الجواب لا، لأن اللوم في هذه الحالة ما دمت عاجزا فلعذري الشرعي الذي يتحمل تبعته الآخرون من الأغنياء والمنفقين، وتتحمل تبعته الدولة المسلمة التي يجب أن توفر كل مصارف الصدقات المعروفة في القرآن لأمثال هؤلاء. ولذا خصص الحق تبارك وتعالى من مصارف الزكاة الثمانية خصص قسمين للفقراء والمساكين، بل خصص قسما ثالث للرجل الذي يطرأ عليه الفقر في الطريق والذي يسمى في القرآن ابن السبيل. ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده أو في بيته، لكن في الطريق انقطع ماله فأصبح حكمه حكم الفقير، فيجري عليه من مصارف الصدقات ما يجري على الفقراء والمساكين. في مجتمعاتنا المسلمة إخوة الإيمان ظاهرة غريبة نلمسها جميعا، ظاهرة بعض الناس الذين يستثمرون الفقر والعياذ بالله، واعتادوا أن يمدوا أيديهم، وما أكثر ما نراهم في مجتمعاتنا. لا شك إنها ظاهرة محزنة أن توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قوامها التكافل والترابط والتعاون، لكن إذا كان الأغنياء قد قصروا وإذا كان ظهور أمثال هؤلاء الفقراء إدانة صارخة ودقيقة لتقصير الأغنياء في حق مساعدة إخوانهم، فالذي أعنيه الآن صنفا بذاته يكون لديه ما يكفيه، سواء جمعه من حرام أو من حلال لديه ما يكفيه، وأحداث كثيرة نراها تؤكد ذلك، لكنه استمرأ طعم هذه المذلة. هذا الصنف من الناس أولى الناس بأن ينبذه المجتمع ولا يساعده أبدا على استمرار هذا الإحساس وعلى هذا الهوان والإحساس بالمذلة. لأننا إخوة الإيمان أمة محمد مأمورون بأن نستشعر العزة وأن نمتلك أسباب هذه العزة التي تمكننا من أداء دورنا الكبير الذي لا يفكر فيه أحد الآن. هذا الدور الكبير لا يمكن أن يقوم به مستضعفون في الأرض، ولا أن يقوم به أذلاء ولا أناس فقدوا الإحساس بأن لهم كرامة. هذا الصنف من المتسولين على دولنا وحكوماتنا جميعا أن تأخذ أسبابها لوقاية المجتمع منهم، أولا حماية لهم هم أنفسهم، وثانيا صيانة للأمة المسلمة، صيانة لعزتها أن تتعرض لمثل هذا الهوان، صيانة للإنسان نفسه من هذه الوهدة التي يلقي نفسه فيها غير مقدر لما يصنعه بدينه وبعقيدته وبأمته كذلك. إخوة الإيمان، في شؤون المال للإسلام أحاديث كثيرة وطويلة سنعرض لها تباعا بإذن الله حسب كل حديث يأتينا فيما سنلتقي حوله إن شاء الله، وريثما نلتقي مع أنوار النبوة وعطاياها. أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقوى وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر أسألك العافية. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي.